والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. الاحتفالات في سوريا بمرور عام على إسقاط نظام الأسد تعم البلاد من قصر الشعب مرورا بأغلب المحافظات، والشرع يؤكد سنعيد بناء سوريا ولن يقف في وجهنا أحد داعيا أبناء الوطن لتوحيد الجهود. الاتحاد الأوروبي وفي خطوة موحدة يصادق على تشديد سياسة الهجرة غير النظامية وإعادة إرسال المهاجرين خارج حدود الاتحاد. الرئيس الأوكراني في لندن ويحيط به الزعماء الأوروبيون لبحث إنهاء الحرب الروسية على بلاده. زلزال قوي يضرب اليابان وتحذيرات من حدوث تسونامي. أهلا بكم. انطلقت اليوم احتفالات رسمية في قصر الشعب في سوريا ترحيبا بمرور عام على إسقاط نظام الأسد الذي حكم البلاد لنحو 50 عاما، وسقوط النظام على أيدي مسلحي المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع، وفرار الرئيس بشار الأسد إلى موسكو قبل ساعات من السيطرة على دمشق والقصر الرئاسي. كما عمت الاحتفالات بأغلب المحافظات السورية، لسيما حما، حلب، حمص وحتى درعا مهد الثورة عام 2011، وأيضا العاصمة دمشق حيث تجمع الألاف وأقيمت عروض مظلية وجوية مروحية في ساحة الأمويين. وقال الشرع في الاحتفال الرسمي في قصر الشعب إن سوريا تحررت من الاستبداد وعادت حرة كريمة، مجددا الالتزام بالعدالة الانتقالية وعدم تكرار الانتهاكات، واعدا استمرار عن المفقودين. وقبل كلمته في قصر الشعب أدى الرئيس الشرع صلاة الفجر في المسجد الأموي في دمشق، وقال أمام المصلين وهو لباس البزة العسكرية التي ارتداها العام الماضي أثناء تحرير سوريا، قال إن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود أبناء الوطن كافة لبناء سوريا قوية وترسيخ استقرارها وصون سيادتها وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات الشعب السوري، مؤكدا سنعيد بناء سوريا ولن يقف في وجهنا أحد. وبحسب وسائل إعلام عديدة، عاد إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد قرابة 1 مليون شخص من اللاجئين خارج البلاد. على الصعيد الاقتصادي، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حص في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية إن التركيز بلاده انصب على التعامل مع العقوبات واندماج القطاع المصرفي بالبنوك العالمية، مؤكدا أن نطاق تحرك الليرة السورية يتغير بحسب مستجدات الظروف الاقتصادية محليا، مشيرا إلى تحسن في الليرة بنسبة 30%، وإلى أن تحويلات المغتربين تقدر بنحو 4 مليارات دولار منذ انهيار نظام الأسد. وتابع إن التضخم في سوريا تراجع من نسبة 170% عشية سقوط النظام إلى 15% حاليا. تزامنا مع إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الانتقال قريبا جدا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، توسع قوات الاحتلال من مضايقاتها في الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات واعتقالات. واعتبر نتنياهو أن الضم السياسي للضفة الغربية لا يزال محل نقاش، وتوقع أن يبقى الوضع على حاله في المستقبل المنظور. ميدانيا، أعلن مصدر أمني إسرائيلي اليوم أن الجيش قتل فلسطينيين 2 في الضفة، قام مساء الأحد برشق حجارة معرض حياة المواطنين للخطر، في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحدهما قتل اليوم الاثنين. في حصيلة جديدة لمأساة الحرب في السودان، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن 114 شخصا بينهم 63 طفلا قتلوا في ضربات متكررة وصفتها بالعبثية على مستشفى وروضة أطفال جنوب كردفان يوم الخميس الماضي، ودعا مدير عام المنظمة لوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع. في هذه الأثناء وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على أكبر حقل نفطي في البلاد والواقع في إقليم كردفان على الحدود مع دولة جنوب السودان. وأكد الجيش السوداني هذه المعلومات وقال إن قواتنا العسكرية غادرت منطقة هجليج حفاظا على المنشآت النفطية وحتى لا يحدث فيها دمار. في خطوة أوروبية موحدة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية والحد منها، صادقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز موجودة خارج حدود دول الاتحاد. وتؤيد هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل 27 بضغط من اليمين واليمين المتطرف، وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي. وتقدمت المفوضة الأوروبية بثلاثة نصوص تهدف لتنظيم وصول المهاجرين وإقامة مراكز لعودتهم. زلزال بقوة 7.6 ضرب اليابان اليوم، وأصدرت السلطات تحذيرا من التسونامي، حيث تم تسجيل موجات يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترا بعد الزلزال، فيما أعلنت وسائل إعلام محلية عن وقوع إصابات. وصل رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة البريطانية لإجراء محادثات مع الحلفاء الأوروبيين بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا. والتقى زيلينسكي ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس في وقت يأخذ عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم اطلاعه على مقترحه لإنهاء النزاع مع روسيا. من جهته وجه وزير الخارجية الألماني دعوة للصين حليفة روسيا للضغط على موسكو لوقف الحرب على أوكرانيا. ونصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
أسد هو تميمة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 عبد السلام.
يقول عادل إمام أنا بخاف من الأسد،
بخاف من كلب يطلع لي أسد.
طلع الأسد هو تميمة بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، بحيث ما أعلنت اليوم اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. إذن أسد هو التميمة الرسمية لهذه البطولة، وهو يجسد رمزا نابضا بالفخر الإفريقي وشغف كرة القدم. تميمة أسد يقول الاتحاد الإفريقي استلهمت من الأسد الأطلسي، وهو أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة، ويحمل اسم أسد معنى القوة والفخر والأصالة الثقافية.
عبدو، أداء بطولي لبنات تونس في مونديال كرة اليد
قبل قليل. فعلا قبل قليل سيدة تونس المشاركات في مونديال كرة اليد الذي يقام بالتوازي بين هولندا وألمانيا بالاشتراك، مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي، سيدات تونس كنا متأخرات في النتيجة 10-7 يعني في الشوط الأول، عودة قوية في الشوط الثاني، ولكن للأسف يعني نهاية المباراة كانت بفارق نقطة للمنتخب الأرجنتيني 29-30، ولكن بنات تونس يستحقون الإشادة والتنويه، نقول لهم برافو
برافو. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، هل هذه مفاجأة؟
لأن ليفربول زاد من حدة التوتر حول نجمها المصري محمد صلاح بعد استبعاده إذن من قائمة الفريق المسافرة لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. جاء هذا القرار بعد تصريحات نارية كان أدلى بها صلاح، اتهم فيها النادي والجهاز الفني بمعاملته بشكل غير منصف. الاستبعاد إذن من المباراة كان من بالتشاور مع المدرب أرني سلوت. ربما يقولون في ليفربول أنه لتهدئة الأوضاع داخل غرفة الملابس دون اعتبار ذلك عقوبة رسمية، ولكن محمد صلاح كان قال ألقي بي تحت الحافلة. والليلة في الرياضة بلا حدود سنعود في تقرير موسع، سنركز بشكل كبير على هذا الحدث، ولنا تقرير من مصر يرصد لنا ردود فعل الشارع المصري حول هذه التطورات حول نجمهم الكبير الأسطورة محمد صلاح.
نعم، شكرا لك عبد السلام. ونختم هذا العرض الإخباري بخبر أن العاصمة الفرنسية باريس مرة جديدة تحافظ على تصنيفها الوجهة السياحية الأولى في العالم للعام 2025 ضمن أفضل 100 وجهة، حيث زارها 18 مليون زائر دولي هذا العام، وحلت إمارة دبي في المرتبة 12. أنتم دائما دائماً في الاستماع إلى إذاعة الشرق راديو أورليون من باريس، ونبقى وإياكم الآن مع سلسلة تقارير ومقابلات بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد في سوريا وفرار الرئيس بشار الأسد ليلاً إلى موسكو وسيطرة قوات المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع على مفاصل الدولة والقصر الرئاسي وتحرير المساجين. ويوم الاثنين في 8 ديسمبر كانون الأول 2025 عمت الاحتفالات أغلب المحافظات السورية، وهذا المشهد سبقته سنة من الحكم الانتقالي، حيث تطرح أسئلة كثيرة اليوم: ماذا تحقق وإلى أين متجهة الأمور؟ في البداية وفي مقتطف من زاوية الشرق، نبقى مع أيمن عبد النور السياسي والإعلامي السوري الأمريكي مجيبا على السؤال التالي طرحه عليه روجي خوري: هل استطاع رئيس الشرع كسب ثقة الشارع السوري بجميع مكوناته؟
المشهد السوري اليوم بعد مرور عام على رحيل بشار الأسد أفضل بكثير مما كان عليه. على الصعيد الدولي الفارق أكبر طبعا من الفوارق على الصعيد الداخلي، لأن الصعيد الداخلي تحتاج إلى عمل كثير، بنية تحتية مدمرة، أموال مسلوبة، فساد كان مستشري، الكهرباء كلها مدمرة، أصلا حتى البنية المجتمعية للناس تحتاج إلى عمل كثير من أجل إعادة إصلاحها وإعادتها إلى ما يجب أن تكون عليه.
هل استطاع الشرع كسب ثقة الشارع السوري بمختلف مكوناته؟
حتى الآن هناك مشاكل كثيرة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى فريق أوسع وأكبر ومختص، تحتاج إلى مكتب متخصص في التعامل مع إدارة التنوع المجتمعي في سوريا. لذلك ما زال هذا الأمر يسير ببطء ويحتاج إلى عمل أكبر من أجل نسج العلاقات مع كل فئات ومكونات الشعب السوري. هناك لجان تحقيق تعمل، وتم السماح للجنة التحقيق الدولية بأن تدخل وأن تمارس تحقيقاتها بحرية كاملة، وهناك لجان وطنية أيضا تعمل. نتأمل أن تصدر النتائج وأن تتم المحاسبة في المحاكم وعلنا وتباعا.
استمعنا إلى الإعلامي السوري الأمريكي أيمن عبد النور، وترقبوا المقابلة كاملة عند 6:30 من مساء اليوم. ونستمع الآن إلى شهادة الكاتبة الصحفية السورية سعاد جروس التي تتذكر ليلة سقوط النظام وكيف تمت حماية المدن الكبرى ولا سيما دمشق.
الشعب حميت نفسه، لأنه نحن نتذكر في هذيك الليلة طبعا ساكنة بمنطقة هي تعتبر منطقة تجارية بمحيط مقر أمني، وما صار أي حدث أمني أو صار سرقة أو تكسير للمحلات، كان هاي شغلة كتير ملفتة للنظر أنه كيف الشعب قدرت تحمي نفسها رغم أنه كان من أنا من الساعة 2 بعد نص الليل قبل، يعني باللحظة اللي هرب فيها الشعب من دمشق إجا مجموعات على دمشق، ما عرفنا طبعا مين هم هاي المجموعات، ما كان واضح قبل ما توصل جنود ردع العدوان، مقاتلين تبع ردع العدوان كانوا جايين متجهين من حمص لدمشق. قبل وصولهم بين الساعة 2:30 والساعة 5 كان في مجموعات تانية بدمشق بيتحاجم المقرات الأمنية والمؤسسات الحكومية. طبعا كانوا مثل روايات أهل الأحياء، أنا حكوا معي مثلا ليلة الحي تبع حي جسر الأبيض وحي روضة اللي هن قريبين على القصر الرئاسي وقريبين على مقرات أمنية عديدة. طبعا كمان جايت مع ناس من لجان أحياء حي القصاع اللي هو غالبيته مسيحية، وطبعا كمان في هناك 3 مقرات أمنية وعدة مؤسسات حكومية مهمة. كان في عدة ساعات عصيبة جدا على دمشق، وكانت ممكن يعني كان في فراغ أمني كبير لأنه عناصر النظام والشبيحة والعناصر الأمن كلهم شلحوا ثيابهم وردتوها بالحاويات واختفوا بعد بينوا. يعني
الكاتبة الصحفية السورية سعاد جروس متحدثة إلى إذاعة الشرق، وتستمعون إلى المقابلة كاملة عند 8:30 من مساء هذا اليوم. أما الآن فماذا يقول إياد من سكان دمشق عن تلك الليلة؟
والله أنا اللي بقابلي اللي شفته كان الساعة 8 عم يشلحوا ويركبوا على الميتورات ويمشوا الجماعة، بعدين فتح على قسم 40 كان فاضي ما في حدا، وقبل ما يطلعوا جابوا حاويات الزبالة حطوا الملفات أمرهم العقيد عمار وحرقوهم قبل ما يمشي، هو يركب سياراته ويمشي، طبعا مسكوه العقيد عمار.
وبعدين شو صار؟
صار العالم بلش تفوت أسلحة كلها كانت مثل ما هي مسوته مدخرة قنابل صناديق رصاص أربجيات ديناميت شو بدك كان موجود جوا مثل ما هو الروسيات كلها مشاطم عباية فول طلقات.
شو كان الإحساس وقتها شفتوا هالمناظر؟
كان شعور عظيم وشعور غريب والعالم كانت يعني مين صدق اللي صار أنك تفوت على قصر قبل ساعات مستحيل تمرق من جنبه فجأة تلاقي كل الدنيا فاضية ما في حدا البلد فاضي تأفرق بأكوانها بيوتهم سياراتهم كلها مفوتة بالشوارع مثل ما هي عليها المفاتيح شعور عظيم صار يعني.
كيف عشتوا هالفترة السابقة؟ شو كان شعوركم؟ شو كان عندكم إحساس كونكم أنتوا شباب؟
كان سيء يعني إحساس سيء ما في كان ما في أنا بالنسبة لي أنا ما بتفرق معي لأني كبير بس إحساس الشباب الصغيرة كان صعب لأنه كانوا العالم كلها تخاف يعني إذا بيوقفك حاجز ممكن ياخدك ما ترجع فالإحساس كان عظيم أكيد ثمن الحرية كان رائع أنك تدفع ثمن الحرية تعيشها بالأحرى ما في ظلم هذا أجمل شعور بالعالم.
شكرا لك أياد ونتمنى لك العيش الدائم بحرية وكرامة.
نددت الأمم المتحدة اليوم بلمبالاة العالم حيال معاناة الملايين عبر العالم لدى إطلاق ندائها لجمع مساعدات إنسانية للعام 26 والذي يبقى محدودا هذه السنة بمواجهة التراجع الحاد في التمويل. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
حول العالم، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ندد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر بما اعتبره زمنا من الوحشية والإفلات من العقاب أول مبالاة منددا بضراوة وكثافة القتل والتجاهل التام للقانون الدولي والمستويات المروعة من العنف الجنسي التي عاينها على الأرض في 2025. ومن هذا المنظور تطالب الأمم المتحدة بثلاثة 20 مليار دولار لإنقاذ 87 مليون شخص على الأقل هم الأكثر عرضة للخطر مثل في غزة والسودان وهايتي وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا. وفي ظل خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الخارجية بشكل حاد خفضت الأمم المتحدة طموحاتها عارضة خطة محدودة النطاق تطالب بجمع 33 مليار دولار دعم 135 مليون شخص عام 2026. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن 240 مليون شخص يعيشون في مناطق نزاع ويعانون من أوبئة أو من كوارث طبيعية وتبعات التغير المناخي هم بحاجة لمساعدات طارئة. وكانت الأمم المتحدة دعت لجمع أكثر من 45 مليار دولار للعام 2025 غير أنها لم تحصل سوى على ما يزيد بقليل عن 12 مليار دولار ما يمثل أدنى مستوى خلال 10 سنوات وسمح هذا المبلغ بمساعدة 98 مليون شخص أي أقل ب 25 مليون شخص من العام السابق. هذا وتفيد بيانات الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في 2025 أول دولة مانحة للخطط الإنسانية في العالم ولو بتراجع كبير من 11 مليار دولار عام 2024 إلى 2.7 مليار دولار في العام الجاري. وفي طليعة الأزمات ذات الأولوية لعام 2026 قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة التي تطالب الأمم المتحدة لهما بأربعة 4.1 مليار دولار لمساعدة 3 ملايين شخص والسودان حيث تطالب الأمم المتحدة ب 2.9 مليار دولار لمساعدة نحو 20 مليون شخص في وقت يتزايد عدد النازحين باستمرار جراء النزاع الدامي.
حول العالم،
قدمنا لكم عرضا إخباريا مفصلا وفقرة مقابلات وتقارير راديو ريو. شكرا جزيلا على حسن المتابعة وشكرا لك ريمون جوان على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء عند 6:30 مع موجز لآخر الأنباء.